الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع المعتزلة والقول بالحال. يقول المحقق الطوسي في رد على المعتزلة في هذه المسألة: وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد. المعتزلة كان عندهم معضلة عقدية، وهي تفسير العلم الإلهي. فالله تعالى يعلم بالممكنات التي ستأتي في الزمن، يعني الله تعالى يخلق مع الزمن، فعندنا ممكنات تدخل الوجود. قبل دخول هذه الممكنات إلى الوجود فالله يعلم بها قطعا وحتما. إذن المتعلق إذا لم يكن موجودا ولم يكن معدوما، لأن الموجود لا ينوجد، تحصيل الحاصل، والعدم لا ينوجد لأنه يلزم اجتماع النقيضين. إذن إذا أين نضع هذا المتعلق؟ اخترعوا ما يسمى بعالم الثبوت ثابتة، و مقاربة العلم الإلهي بهذه الكيفية مقاربة سخيفة ضعيفة مع الأسف الشديد. فهذه الثابتات الأزلية، المحقق الطوسي يقول، ليست محصورة، لأن الله تعالى يعلم بلا متناهي، فتكون غير محصورة. وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد، خارج الوجود ما عندنا شيء نتعقله، حتى العدم الذي له مفهوم، مفهوم العدم، قلنا وبينا أنه لا يمكن أن يفهم إلا في دائرة الوجود ورفع الوجود، سلبنا الوجود. إذن العدم لا شيء إلا سلب الوجود. فهذه الماهيات الثابتة بأفرادها اللامتناهية غير معقول، الوجود يجب أن يتشخص ويتحدد. أقول هذا برهان آخر من المحقق الطوسي دال على انتفاء الماهيات في العدم، هذه الثابتات الأزلية. وتقرير البرهان أن مذهبهم بعض المعتزلة أن كل ماهية نوعية كالإنسان، كالذهب، كالفضة، الملك، يثبت من أشخاصها في العدم ما لا يتناه، هذا هو مبناه. يثبت ثبوت عندهم غير الوجود. كالسواد ماهية من الماهيات، والبياض ماهية عرضية، والجوار كالإنسان والملك والمادة وغيرها من الحقائق. إذن مبناهم أن هذه الثابتات الأزلية غير متناهية، فألزمهم المحقق الطوسي المحال، يعني من مبناكم هذا المبنى يؤدي إلى الاستحالة، وهو القول بعدم انحصار الموجودات، لأن تلك الماهية الثابتة وهي غير محصورة في عدد متناهي. والثبوت هو الوجود. قد تقول الثبوت أوسع من الوجود، معقطس يقول لا ما عندنا هكذا أمر، كل ما خرج عن الوجود يندرج تحت سلة العدم، فالوجود يقابل العدم، لا واسطة تنتمي إلى الثبوت الإيجابي ولا الثبوت السلبي أبدا، ما يسمى بالنفي. والثبوت هو الوجود، هذه قاعدة ينطلق منها المحقق الطوسي وجميع العلماء، أن الثبوت هو الوجود والمنفي والعدم، لا كما يقول المعتزلة أن الثبوت أوسع دائرة من الوجود، يشمل الوجود ويشمل الثابتات الأزلية المعدومات، معدومات الوجود ولكن ثابتة في مقام الثبوت، في مرتبة الثبوت كما يسمى عندهم. النفي أعم من العدم. نعم. الانتفاء، لماذا الثبوت والوجود؟ يقول الانتفاء تعليل، الانتفاء تعقل أمر زائد على الكون في الأعيان. الوجود هو الكون في الأعيان وهو الثبوت وهو التحقق، فلازمهم القول بوجود ما لا يتناهى من الماهية وهو عندهم باطل. فإن جعلوا الوجود أمرا مغاير للكون في الأعيان، يعني فهموا الوجود غير الكون في الأعيان، كان نزاعا في عبارة وقولا بإثبات ما لم يعقل. ما نعقل هذا، هذا الثبوت الذي هو خارج عن دائرة الوجود، الوجود والثبوت. قلت لكم في قاعدة بنيوية أن الوجود ملاك تعين الذهن الفهمي وملاك تعين الفهم كله، بالوجود يتعين الذهن وبالوجود يتعين الفهم، فما عندنا إلا الوجود. نعم. فإن جعلوا الوجود، يعني المعتزلة، أمرا مغاير للكون في الأعيان، كان نزاعا في عبارة وكان قولا بإثبات ما لم يعقل. ما نعقل نحن هذا الثبوت الذي هو خارج عن دائرة الوجود، مع أن نكتفي في إبانة محالية قولهم بالثبوت الذي هو الكون في الأعيان. ثبوت يعني هو الوجود، غير هذا ما فيه. فتنتفي الثابتات الأزلية أبدا. قد تقول كيف نقارب العلم الإلهي؟ ذاك بحث فلسفي عميق لا تلقى إليه عقول المعتزلة، وإذا جاء دوره في هذا الكتاب هناك نقاربه. والمصادفة الجميلة أن المحقق الطوسي له رسالة في العلم طبعت مؤخرا وأهدي إلي هذا الكتاب، فيأتي إن شاء الله العلم بالتفصيل. مع أن نكتفي في إبانة محالية قولهم بالثبوت، يعني هذه ثابتات الأزلية متعلقات العلم الإلهي التي هي لا موجودة ولا معدومة، الذي هو الكون في الأعيان، وهم يسلموه لنا. نعم. يقولون أن الوجود هو الكون في الأعيان، إذن خارج الكون في الأعيان والوجود لا شيء. والبراهين الدالة على استحالة ما لا يتناهى كما تدل على استحالته في الوجود تدل على استحالته في الثبوت. القاعدة واحدة، القاعدة واحدة، تسلسل في الوجود ينتفي الوجود، يجب أن تتشخص الوجودات. هذه قاعدة، كذلك قاعدة تكوينية، قاعدة تكوينية. الفلسفة ما هي؟ الفلسفة هي دراسة تلك القوانين التي تحكم الوجود، التي تحكم الوجود. لكن مع الأسف الشديد في ذهن الكثير أن الفلسفة هي تدرس آلهة اليونان، جوبيتر وأبولو، هذا الشرك. لا أبدا، الفلسفة تدرس القواعد التي يتعين بها الوجود، وتدرس كذلك القواعد التي يتعين بها الفكر. في دائرة الفكر يسمى علم المنطق أو المنطق، ونظرية المعرفة وميتافيزيقية الدين. في الخارج عندنا الفلسفة أم العلوم، ثم تتفرع عليها جميع العلوم. إذ دلالتهما أنما هي على انحصار الكائن في الأعيان، يجب أن ينحصر، تنحصر الواقعيات في الوجود وإلا لم تتشخص. وقول المصنف يعني المحقق الطوسي رحمة الله عليه وانحصار الموجود عطف على الانتفاء، أي وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف، هذه بيناها، ومع انحصار الموجود، موجود محصور، وأنتم تقولون أن الثابتات الأزلية لا نهاية لها وليست محددة في التشخص، وهذا محال مع عدم تعقل الزائد، يعني ما عندنا شيء زائد على الثبوت على الوجود، الوجود هو الثبوت، شيء زائد على الوجود يسابق العدم الذي هو لا شيء. هكذا ينبغي أن يفهم، أي هكذا ينبغي أن يفهم كلامه هنا. كان العلامة الحلي لمس عدم فهم هذه العبارة من غيره أو غموض هذه العبارة، ويجب أن يفهم المسألة هكذا. قال ولو اقتضى التميز الثبوت عينا لزم منه محالات. الآن محقق الطوسي بعدما قارب الحال وأبطله يأتي إلى حججهم، والمعرفة في ذلك الزمان، معرفة في الديار الإسلامي أقصد، لم تكن ناضجة ذلك النضج. علم الكلام في بدايته كان ساذجا، ثم مع مجيء المحقق الطوسي صار نسقيا وصار علما وبدأ يتعمق، فاستفاد كثيرا من الفلسفة في بيان موضوعاته. إذا وصلنا إلى الإلهيات من معنى الأخص في دراسة الله تعالى وصفاته وأفعاله، أبين لكم القواعد الفلسفية التي وظفها المحقق الطوسي في مقاربته للذات الإلهية وصفاتها وأفعالها. هنا بدأ في إبطال حججهم. ولو اقتضى التميز الثبوت، المعتزل يقول الأعدام متميزة، الأعدام معلومة، والمعلوم يجب أن يكون متميزا، مراد أن الله تعالى يريد أن يحققه لم يأتي بعد، هو في دائرة الثبوت، هناك مستقر لا موجود ولا معدوم، فتتعلق به الإرادة، إذن المراد فهو متميز، كيف يريده الله تعالى وهو لا يتميز. المحقق الطوسي يقول هذه الدعوة زائدة، يعني لا تفيدكم، لأن عندنا أمور كثيرة متميزة ونتعقلها ولكن ليست تستدعي الوجود. شريك الباري نتعقله ونميزه بالمعقولية، هل هذا يعني أنه موجود؟ لا، برهان التوحيد لا يمكن أن يقبله. نعم. ولو اقتضى التميز، يعني التميز في الأعدام، الثبوت، الثبوت مفعول به لاقتضى، ولو اقتضى التميز، التميز في الأعدام الثبوت عينا، يعني التحقق بمعنى الاعتزالي، لازم منه محالة. أقول لما أبطل مذهب المثبتين للحال شرع في إبطال حججهم، ولهم حجتان رادئتان ذكرهما المصنف وأبطلهما. حقيقة هذه المسألة يجب أن تندرج في تاريخ علم الكلام، تخرج من المتون، لا قيمة لها، خصوصا أن نحن وقتنا الآن ضيق جدا، وعلوم تفرعت كثيرة الآن. فلسفة الدين هو الآن العلم الأرقى والأعلى في الغرب، هو الأرقى والأول في الجامعات الغربية خصوصا في أمريكا، فنحتاج إلى تخصص في هذا العلم، وموضوعاته جديدة كالتعددية والتجربة الدينية واللغة الدينية ومن المسائل التي بدأت تتسلل إلى جامعاتنا، بدأت تدرس في جامعاتنا. إذن لماذا أنا أضيع حياتي في الحال المعتزلي؟ أدرجها في تاريخ علم الكلام، تكتب في مجلدات في تاريخ علم الكلام، من يريد أن يطالع هذه المسألة تاريخيا فيطالعها في كتب تاريخ علم الكلام وليس في المتون التدريسية، لأن هذا الأمر باطل، كما يقول العلامة الحلي: حجتان رديئتان ذكرهما المصنف وأبطلهما. أما الحجة الأولى فتقريرها أن كل معدوم متميز، وكل متميز ثابت، إذا لم يتميز إذا لم يثبت كيف يتميز؟ فكل معدوم ثابت، قياس تافه جدا من الشكل الأول. كل معدوم متميز، الحد الأوسط هو التميز، وكل متميز ثابت، الحد الأوسط من طبيعته أنه يختفي في النتيجة. أكتب فائدة علمية منطقية، قلنا نحن سنثير القواعد المنطقية أثناء التطبيق، هذه المعلومة تثار في شكل سؤال: لماذا الحد الأوسط يختفي في النتيجة؟ واضحة جدا أن العلة ليست موجودة على مستوى المعلول في دائرة هويته طبعا، أما في دائرة إحاطتها موجودة، لا في دائرة ماهية المعلول، لا يمكن أنها تنقلب معلولا وهي علة، فيجب أن يختفي، لأن الحد الأوسط هو علة النتيجة، فلا تكون العلة على مستوى المعلول فتختفي. نعم. فيقول أن كل معدوم متميز صغرى وكل متميز ثابت كبرى، النتيجة التميز يختفي لأنه حد أوسط، فكل معدوم ثابت. أما المقدمة الأولى فيدل عليها أمور ثلاث، يعني الصغرى: أحدها أن المعدوم معلوم والمعلوم متميز، لأن الله تعالى يعلم بحفيدك قبل خلقه، إذن حفيدك لا موجود أمامك ولا معدوم، لأن المعدوم لا يقبل الوجود، إذن أين نضعه؟ نضعه في سلة الثبوت. الثاني أن المعدوم مراد، لأن الله تعالى يريد أن يحققه، يعطيه الوجود، فإن نريد الذات ونكره الألام. مثال آخر، هذا المثال الأجمل هو ما أقوله أنا: الله تعالى يريد أن يحقق حفيدك، إذن المعدوم هذا الثابت حفيدك لا موجود الآن ولا معدوم، لأن يعني المعدوم لا يقبل الوجود، إذن نضعه في سلة أخرى وهي الثبوت. فلا بد أن يتميز المراد عن المكروه. جيد. الثالث، الدليل الثالث لهذه الدعوة، أن المعدوم مقدور، إن الله تعالى يقدر على حفيدك، وكل مقدور متميز، فإن نميز بين الحركة يمنى ويسرى وبين الحركة إلى السماء، ونحكم بقدرتنا على إحدى الحركتين دون الأخرى، فلولا تميز كل واحدة منهما من الأخرى لاستحال هذا الحكم. نعم. فالمعدوم مقدور، طبقوا على حفيدك أحسن الذي سيأتي إن شاء الله، إذا كنت أعزب أنت فالله يقدر عليه، فيجب أن يتميز، لأن القدرة تتعلق به ماهية محدودة. نعم. وأما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية ما هي؟ وكل متميز ثابت. وأما المقدمة الثانية يعني الكبرى، فلأن التميز صفة ثابتة للمتميز، صفة لموضوع، وثبوت الصفة يستدعي ثبوت الموصوف لأنه فرع عليه. قاعدة الفرعية، قاعدة الفرعية إن شاء الله إذا وجدنا ذريعة من الذرائع في تطبيق المتن نبينها بالتفصيل. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا الثابت في نفس الظرف، هذه القيود إن شاء الله في محلها نبينها بالتفصيل، لا نبينها في تقرير الحال لأنه لا يستاهل. نعم. والجواب أن التميز لا يستدعي الثبوت عينان، يعني ضرب للكبرى، ضرب للكبرى، إذا ضربت الكبرى انتهى الدليل، وأن التميز لا يستدعي الثبوت عينان. من قال أنه كل متميز يستدعي الثبوت العيني؟ شريك الباري نتعقله، نميزه تصورا ولا يستدعي الثبوت ولا الوجود، وإلا لازمها منه محالات. ما هي المحالات؟ أحدها أن المعلوم قد يكون مستحيل الوجود لذاته كشريك الباري تعالى، واجتماع الضدين وغيرهما. اجتماع الضدين هنا المحقق الطوسي يراها معلومة، يعني قضية إدراكية، قضية معرفية، ونحن نقول ما قبل القضية الإدراكية. ويتميز أحدهما عن الآخر، يعني شريك الباري يتميز عن الذات المقدسة، واجتماع الضدين يتميز عن مبدأ الهوية ومبدأ التناقض، اجتماع الناقضين. فلو اقتضى التميز الثبوت العيني لازم ثبوت المستحيلات، شريك الباري واجتماع الضدين واجتماع الناقضين، لأنها كلها متميزة في أفق الإدراك والفهم، مع أنهم موافقون على انتفاء المستحيل. المستحيل لا معنى له، لا تكون له عين ثابتة أو موجودة. نعم. الثاني يعني دليلهم أن المعلوم قد يكون مركبا ووجودا وليس ثابتا في العدم اتفاقا، يعني هذا الدليل الذي أتى به المحقق الطوسي، أن المعلوم قد يكون مركبا ووجودا. طبعا هنا المركبات الخيالية، جبل من ذهب، إنسان عنده رأس فرس أو فرس له رأس إنسان، هذه المركبات الخيالية. نعم. أن المعدوم قد يكون مركبا ووجودا وليس بثابت في العدم اتفاقا أبدا، هذه المركبات الخيالية بطيفها الواسع. نعم. هل عندك أنت إنسان برأس فرس أو فرس برأس إنسان، ومع أنك تتعقله وتميزه؟ نعم. أن المعدوم قد يكون مركبا ووجودا وليس بثابت في العين اتفاقا، طبعا هنا بالوجود الوجود الذهني، الوجود التعقلي، ليس الوجود الخارجي. نعم. نعم. من الوجودات التخيلية أعطيتك مصادق. نعم. محيط من زئبق، نهر من عسل، هذه المركبات الخيالية، جيد أن نتعقلها ونميزها. هل تستدعي الوجود؟ لا أبدا، لا تستدعي الوجود. أن المعلوم قد يكون مركبا ووجودا، يعني له مركب خيالي من واقعية. الإنسان لا يستطيع أن يركب ما هي خيالية تركيبية إلا من واقعية خارجية. يأتي إلى النهر وينزع الماء ويضع فيه نهر من ذهب، من زئبق، وهكذا. نعم. إذن إذا استدعى التميز الثبوت، فهذه الواقعيات الخيالية، واقعية في أفق الدين، قد تكون ثابتة، وهذا خلاف البداهة. الثالث أن المقدورية لو استدعت الثبوت لانتفت، إذ لا قدرة على الثابت، وكذا المرادية. أن المقدورية يعني الله تعالى قادر على إيجاد شيء، لو استدعت الثبوت لانتفت. هو يقول حفيدي بعد لم يأتي، قد يأتي بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات، بعد 20 سنة. يقول أنه مقدور، من المقدورية ينتقل إلى الثبوت، لأنه أحد أدلة من يقول بالحال هو هذا، أن المعدوم مميز لأنه مقدور. هنا المحقق الطوسي يقول أن المقدورية لو استدعت الثبوت لانتفت، إذ لا قدرة على الثابت، وكذا المرادية. لا فرق بين المقدورية والمرادية. لماذا الله تعالى يريد أو يقدر على حفيدك الذي سيأتي بعد ممكن 10 سنوات، ممكن 5 سنوات، ممكن 7 سنوات، ممكن 30 سنة. يقول ما دام الله قادر عليه فيحتاج إلى متعلق، القدرة تحتاج إلى متعلق غير موجود وغير معدوم، فحال بين الأمرين. جيد، إذا كان ثابتا فالقدرة ما تعطيه ماذا؟ أليس من تحصيل الحاصل؟ تحصيل الحاصل. إذن القدرة تصير بدون فعالية، هذا معنى انتفاء القدرة، أن المقدورية لو استدعت الثبوت كما استدلتم أيها المعتزلة لانتفت. لماذا تنتفي؟ إذ لا قدرة على الثابت، والكلام هو الكلام على المرادية. انتهى هذا البحث. قال والإمكان اعتباري يعرض لما وافق على انتفائه. إن شاء الله هذا البحث نتركه إلى الحصة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.